السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم الأمة ما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا محذر منه. دعوة عبادة الله وتوحيده ورضوانه وجاهد لله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه من دين ربه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ببدء أشكر الله سبحانه وتعالى يسر لنا هذا اللقاء مع الإخوة والآباء والأبناء في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. فالشكر للإخوة للجنة مسجد الرحمة ولكل من ساهم وأجر الله على يديه مثل هذا اللقاء، أن نكون في هذه السانحة لنتعاون جميعا عن البر والتقوى، لنتذاكر شيئا من شرع ربنا سبحانه وتعالى. فإن خير ما اجتمع عليه المسلمون في هذه الحياة الدنيا أن يجتمعوا على العلم النافع، على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم جميعا. فجزاهم الله خيرا وأجزى لهم الأجر والثواب وجعلهم وإياي وإياهم جميعا مفاتح خير ما غلب شر. فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا جعله مفتاحا للخير، وعصمه من أن يكون مفتاحا للشر، وأحب العباد إلى الله أنفعهم بخلقه، فجعل الله جميعا من الخيار المتعاونين على البر والتقوى. والكلمة بحسب ما أعلن لها هي عن موقف المسلم من الفتن، فإن الفتن أيها المسلمون لعظم أمرها وشأنها وخطرها على أمة الإسلام وعلى خلق الله سبحانه وتعالى أكثر الله عز وجل من ذكرها في كتابه في غير ما سورة في قرآنه العظيم، وأكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. إن الناظر في كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية سنن الإسلام كسنن أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، يجد هذه الكتب كلها يصنف أصحابها أبوابا بعنوان الفتن وما جاء في ذكر الفتن، فتجدهم يعنونون للأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن، يعنون عناوين وأبوابا عنوان الفتن باب الفتن كتاب الفتن هو يجمعون بينها وبين الملاحم كقوله باب الفتن والملاحم هذا كله لعظيم شأن هذه الفتن فالمسلم العاقل الذي نور الله عز وجل بصيرته ومن عليه بالتزام كتاب ربه التزام سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يسعى إلى معرفتها والوقوف عندها ليكون على بصيرة من أمره ليسعى إلى اجتنابها بعد فهمها واستيعابها بعد أن يتجنبها على بصيرة يحذر غيره من أبناء المسلمين يحذر الأب أبناءه وتحذر الأم أبناءها ويحذر الإخوان بعضهم بعضا ويحذر المسلمون غيرهم من المسلمين الذين ربما غابت عنهم هذه الفتن وأنواعها غابت عنهم هذه الفتن وأنواعها وألوانها ليكونوا على دراية بها حتى لا يقعوا فيها وإن من أعظم الإشكالات في هذه الأعصار أيها المسلمون وهذا مما يخيف المسلم كل خوف أن الكثيرين لا يعرفون معنى الفتنة ولا يعرفون حقيقة الفتنة فيقعون فيها من حيث لا يشعرون وربما إذا نبهت بعضهم استنكر عليك تنبيهك له لماذا؟ لأنه لا يعلم أن ما هو عليه وما هو واقع فيه من الفتن وهذا في حد ذاته من الفتن أن يغفل بعض الناس عن الفتن ولا يعلمونها فيقعون فيها فإذا بينت لهم قد يستنكرها البعض لكن المسلم والمؤمن الناصح لنفسه يستجيب لنداء إخوانه ولتفكيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه مرآة أخيه ينصحه ويحب له الخير كما يحبه لنفسه ويخشى عليه كما يخشى على نفسه من الوقوع فيها لأن الله أخبر أن أهل الإيمان إخوة إنما المؤمنون إخوة أيها المسلمون خلق الله عز وجل الخلق لغاية معلومة أن يعبدوه وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلقنا لعبادته وطاعته ومع ذلك خلقنا ليبتلينا تجاه تحقيق هذه الغاية العظيمة فإن الفتن والفتنة في خلاصة معناها هي الاختبار والامتحان والتمحيص والابتلاء قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الله عز وجل الحياة وخلق الموت وخلق الخلق من الإنس والجن ليبتليهم تجاه ما خلقهم له ولأجله، هل يحاربون أنفسهم تجاه هذه الغاية؟ إذا وقفت تجاههم هذه الأنفس لتصرفهم عن تحقيق طاعة الله وحده لا شريك له، هل سيجاهدون ذلك العدو اللدود الذي خلقه الله عز وجل ليفتن به أهل الأرض؟ ألا وهو عدو المؤمنين الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم من شره وفتنته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ماذا سيفعل المسلمون مع أعداء الله الذين كفروا بالله؟ هل يستجيبوا لإغوائهم وإغضائهم فينساق وراءهم لينصرف عن عبادة الله وحده لا شريك له؟ هل ينصرف المسلمون بما يحدثه أعداء الإسلام أو علماء السوء والضلالة من الشبهات والوساوس تجاه هذه الغاية العظيمة من عبادة الله وحده لا شريك له؟ إن العبد مأمور بعبادة الله وحده لا شريك له، أن يعبده بكل ما أمر الله عز وجل به وكان في طاقته ومقدوره من فرائض الإسلام، بعد أن يحقق لله أعظم ركن ألا وهو توحيد الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإن من الناس إما بسبب جهلهم بهذا الأمر العظيم أو بسبب بعض أهوائهم يحاربون هذه الغاية العظيمة فيصرفون الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له. فإن من زين للناس أن يعبدوا غير الله بدعاء غير الله فما نصحهم، لأنه حارب هذه الغاية العظيمة. ومن ربط الناس بغير الله ليعتقدوا فيه أو في غيره من المخاليق أنه ينفع أو يضر فيدعونه من دون الله، فهذا ما نصح لعباد الله، فهذا ينبغي أن يحذر منه، لأنه داعية إلى الفتنة، فتنة في أعظم أمر من أمور الدين ألا وهو توحيد الله الخاص لا إله إلا الله. أيها المسلمون، توحيدك وتوحيدنا لله سبحانه هو غاية خلقنا في هذه الدنيا، بسببه بفضل الله تقبل أعمالنا من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وذكرنا وإقبالنا على الله. فعلينا أن نوقن بهذا الحق بقلوبنا كما أقررنا به بألسنتنا، لا بد أن نسعد به بقلوبنا وأن نوقن به وأن نفرح به وأن نحبه، لأنه هو الرابط بين العبد وبين ربه وحده لا شريك له. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة. إذا أيها المسلمون،
الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا بأنواع من أنواع البلاء بالفتن. ولذا قال أهل العلم الفتنة في كلام العرب معناها أن تختبر المعدن من الذهب أو الفضة بالنار لتخلصه من الشوائب حتى يكون هذا المعدن معدنا خالصا لا شائبة فيه. هذا هو معنى الفتن، والفتنة في لغة العرب فتن الذهب بالنار، أي أشعل النار على الذهب حتى يخلصه من شوائبه ليكون ذهبا خالصا. ثم جاءت الفتن بعدة معاني في شرع الله سبحانه وتعالى، جاءت بمعنى الاحتضار، جاءت بمعنى الابتلاء، جاءت بمعنى النار والحرق كما قال تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم أي عذبوهم بالنار. ثم الله عز وجل عذابه لأهل الكفر يوم القيامة بنار جهنم باسم الفتنة، يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون بها، نسأل الله العافية والسلام. فالفتنة أيها المسلمون أنواع، فتن كونية يبتلي الله عز وجل بها هذا الأرض ويمتحنهم بها سواء كانوا مسلمين أو كانوا من الكافرين. كأن يبتليهم سبحانه وتعالى بالشدائد من الجوع والعطش والزلازل والبراكين والأوبئة والأمراض المستعصية، هذه بلاءات من الله سبحانه وتعالى. المسلم كما سيأتي معنا ترجعه إلى الله هذه الفتن ويستعذ بالله من شرها ويقبل على الله تائبا آيبا مستغفرا ربه من الذنوب سائلا ربه العفو والعافية لينجو من هذه العواقب وهذه البلاءات العامة. هذه فتن عامة ينتفع بها المسلم العاقل الواعي، وقد يهدي الله عز وجل بها من شاء من الكفار حينما يعلم حقيقة بعضهم تجاه ما أحدثه الله في أرضه وكونه، حينما يفقدون كل سيطرتهم بعد أن ظنوا أنهم استطاعوا أن يتحكموا في هذه الأرض وأن يزخرفوها كما شاءوا وأن يعصموا أنفسهم من بعض أنواع البلاءات من الله، فحينما يزلزل الله عز وجل عليهم الأرض يعلمون ضعفهم وافتقارهم إلى الله، فقد يؤوب منهم إلى الله من يؤوب من أهل الكفر بسبب وقوفه على عجز نفسه تجاه قدرة الله العظيمة. فإنهم يبين الله عز وجل لهم على مر العصور والأزمنة من العجائب والأمور المذهلة ما قد ترقب قلوب بعضهم إلى هذا الإسلام العظيم، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك من الأمور الكونية يخاطب الله عز وجل بها أهل الكفر، لأنهم في واقع الأمر أحيانا يكونون من أقرب الناس في الأرض هذه إلى معرفتها والوقوف على حقائقها، كما قال تعالى: ألم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. خاطب بهذا الأمر العظيم من؟ أهل الكفر، لأنهم بما أعطاهم الله من الآلات الحديثة والمخترعات الجديدة يقفون على ما لا يقف عليه غيرهم من البشر، فيحتارون بهذه الخلفة العظيمة، فقد يؤوب بعضهم إلى الله. وإذا وقف أهل الإيمان على هذه الحقائق ازدادوا إيمانا مع إيمانهم بأن الله على كل شيء قدير، فآبوا إلى الله ورجعوا إلى الله وعبدوه بكل اجتهاد ومثابرة، فعظموه حق التحظيم ووقروه حق التوقير، لأنه على كل شيء قدير ولأنه سبحانه على كل شيء قادر. وهنالك فتن خاصة يبتلى بها الإنسان في ذات نفسه، من أهل الإسلام أو من أهل الكفر أيضا يبتلى بعض الكفار بالأمراض، وكما قلنا في الظواهر الكونية قد ينتفع بعض الكفار بما ابتلاهم الله عز وجل به من الأمراض المستعصية، فيكون عجزهم حاملا لهم إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى باعتناق الإسلام. كما يبتلى من المسلمين من يبتلى بمرض أو بأهله أو بأبنائه أو بزوجته أو في صحته أو في عافيته أو في ماله، فيكفر الله عز وجل له بهذه الفتنة ذنوبه ويربيه على الصبر وعلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الوقوف على فقره وافتقاره إلى الله ليزداد إيمانه بربه. ينبه ومن الفتن أيضا ما يكون بين المسلمين من حروب وقتال، ومن الفتن أيضا ما يظهر في الأرض من آثار مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من مظاهر لا تمت إلى الإسلام بصلة، حينما تجد شعائر وشعارات لا تمت إلى دين الله، كدعوات هدامة تدعو الناس إلى الوثنية الهدامة، يدعو أصحاب هذه الشعارات من تحتها إلى غير الله وبتأسيس عبادة غير الله كما مر معنا باسم الإسلام. هذا من الفتن. المسلم عنده برهان من ربه، كل دعوة وكل شعار يرفع في الأرض يربط فيه الناس بغير الله وبغير دين الله فهذا شعار هدام، ولو ادعى رافع هذا الشعار وادعى من يرفع هذه الشعارات أنه يدعو إلى هذا الإسلام فإن حقيقة الإسلام أن يعبد الناس ربنا سبحانه وتعالى وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له بأنواع الطاعات التي أمرهم بها في كتابه وأمرهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أن ترتبط قلوبهم بالله رب العالمين. فمن جاء وتكلم في شأن القلوب وخوفها بغير الله أن فلانا أو علانا يفعل في العبد ما لا يفعله إلا الله، أنه يقتل ويميت ويحيي كما يفعل الله، فهذا داعية سوء. ومن جاء وقال للناس فلان من الناس ادعوه من دون الله، هذا داعية سوء وعالم سوء ولو ادعى العلم، فإن من العلم هو علم سوء. ومن العلماء من هم علماء سوء وضلالة، هذا كله من الفتن. إذا ظهرت مظاهر تخالف شرع الله في أعراضنا، في نسائنا من تبرجهن وسفورهن واختلاطهن بالرجال، هذا من الفتن أيضا، كما سيأتي معنا بعد قليل في سرد بعض النصوص التي جاءت في شرع ربنا سبحانه وتعالى تبين الفتن وخطرها. فإذا الفتن في حقيقتها أيها المسلمون إما أن تكون من الله ابتلاء لعباد يبتليهم الله عز وجل ويفتنهم بها ليميزهم ويمحصهم، أو تكون هذه الفتن بين المسلمين يعدو بعضهم على بعض ويعتدي بعضهم على بعض ويسعى بعضهم إلى صرف بعض الناس عن الإسلام وحقيقته بإظهار شعائر أو شعارات تطمس نور الإسلام وبراهين شرع الله سبحانه، وهي ليست بمطموسة وإنما هي ظاهرة. هذه الفتن واجب على المسلم أن يجتنبها وأن يحذر منها كل حذر. نصوص كثيرة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن الفتن. جزا الله خيرا إمامنا قرأ علينا شيئا منها. الله يقول في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يخبر الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة، مخاطبا العقلاء المسلمين النبهاء ومن غفل منهم أيضا، لا تحسبوا أيها الناس أنكم إن من الله عليكم بالإيمان والإسلام فاحتنقتموه وآمنتم به أنكم لا تفتنون، تمتحنون وتبتلون بأنواع الفتن والبلاءات. والغاية من هذه الفتن التمحيص والامتحان حتى يصفو المؤمن بإيمانه ويتميز بإيمانه وشريعته، يتميز بمنهجه عن غيره من المسلمين الذين لم يرتضوا منهج الله الصافي الواضح، ويتميز المؤمن عن المنافق وعن العدو المندس على المسلمين وعلى دين المسلمين ليفسد عليهم دينهم. فإن من آمن بالله معرض للبلاء والامتحان لمصلحته في ذات نفسه حتى يجاهد في ذات الله نفسه، كما قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه إن الله لغني عن العالمين. من جاهد نفسه وجاهد الفتن وألزم نفسه لتعبد الله وحده لا شريك له ولتسير على منهج الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو ينفع نفسه وليس بنافع الله إن أطاع، وليس بضار الله شيئا إن عصى. فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله غني عنه. إن من آمن وجاهد فإنما حرصه لنفسه وإنما ثوابه لنفسه، لأنه سينجو بفضل الله عليه ويرحم بفضل الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم بين الله عز وجل أن هذا الامتحان وهذا الاختبار وهذه الفتن التي يفتتن بها أهل الإيمان من أهل الإسلام، فتن بها من سبقنا من الأمم الماضية، فصبر من صبر وما شاء من ما شاء. فإن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض عليه السلام وزوجه وعمر الأرض بالذرية، وكانت الذرية تعبد الله وحده لا شريك له، لا شرك ولا بدع، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. ثم حصل التغير بالغلو في بعض الصالحين فعبدوا مع مرور الزمن من دون الله، وتوجه إليهم الناس بالدعاء والعبادة والطاعة، أرسل الله عز وجل رسله إلى الأرض ليمتحن أهل الأرض. أرسل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام فآمن معه من آمن وكانوا قلة، وكفر من كفر فأهلكهم الله بالطوفان، وأنجى الله نوحا ومن معه في الفلك. اختبر الله أهل الأرض بالرسل والأنبياء، فأطاع رسله وأنبياءه نجا، ومن عصاهم والعياذ بالله هلك ولم يضر الله شيئا، صلى الله العافية والسلام. ما من رسول أرسله الله إلى أمته إلا كان فتنة لهذه الأمة، فمن أطاعت ربها نجت ومن عصته فقد هلكت. كل كذب الرسل فعاقبهم الله ودمرهم تدميرا، لأنهم لم يوفقوا تجاه هذه الفتنة وتجاه هذا الابتلاء، وأراد الله لهم سوء المآل والعياذ بالله. ثم ختمهم ربنا الرحمن بخيرهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصله بالإسلام بأعظم دين، بلغه للأمة، ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بلغه وبينه أحسن بيان، وأكمل الله به الملة والديانة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء اليهودي إلى عمر فقال له: يا عمر، آية نزلت عليكم أنتم أيها المسلمون لو نزلت علينا لاتخذنا ذاك اليوم عيدا. قال له وما هي؟ قال ما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فخبره عمر بأنه يعلم اليوم الذي نزلت فيه. نزلت يوم عرفة بيوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجته الوحيدة والأخيرة التي خفض فيها الأمة، وخطابه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أشهدهم على بلاغه لهم من الله، وأبطل لهم ربا الجاهلية، وأقام أسس الإسلام وبينها وشرحها في ذلك الحج العظيم. وكلما بلغهم شيء كان يقول اللهم هل بلغت، ويرفع إصبعه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عين إلى السماء يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد بلغ الدين. ثم توفاه الله عز وجل إليه، وقد أدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. كل خير بينه وكل شر بينه، وورد هذا الدين أصحابه رضي الله عنهم من بعده، بلغوه كما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا العلم عنهم طلابه من التابعين، ثم أخذه أتباع التابعين، ثم أتباع أتباع التابعين، ثم العلماء من بعدهم، ثم أخذه العالم عن العالم والعلماء عن العلماء، حتى جاءنا في هذا العصر. وستستمر هذه السلسلة وسترتفع هذه الراية حتى يقبض الله أهل الإيمان حينما يشاء الله قبضهم في آخر الزمان. إذن هذا دين محفوظ ودين معروف بين واضح، لا لبس فيه ولا خفاء، لكنه قد يجهل من بعض الناس أو يفهمه البعض على غير معناه الذي شرع. هكذا فتن الله عز وجل أهل الأرض بالرسل والأنبياء، ونحن أمة ممتحنون بهذا الدين وبهذا الإسلام وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الصحيح من حديث فتنة القبر أن الميت إذا قبر في قبره يسأل كان برا أو كان فاجرا عن هذا الدين وعن الله أولا وعن الإسلام وعن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفتن كما سيأتي معنا. فلذلك على المسلمين مسؤولية عظيمة، أولا تجاه أنفسهم لأنهم مفتونون في قبورهم، أي مسؤولون عن هذه الأمانة وعن هذا الإسلام. هذا يحملهم على تعلم هذا الإسلام وعلى معرفته، وأن لا ينجبر إنسان مقلدا بلا وعي وإدراك، لأنه قد يحال إذا أراد الله فتنته ولم يكن في هذه الحياة موقنا مؤمنا، قد يحال عن المرور في فتنة القبر، كما جاءت الأحاديث الصحيحة أن العبد إذا قبر في قبره جاءه ملكان فأقعدانه فسألاه أسئلة الثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ المؤمن المستبصر الذي آمن وأيقن وأوقن بالحق ظاهرا وباطنا، وعمل بهذا الإسلام ظاهرا وباطنا، كان على وعي ومن الله عليه بالهداية والتوفيق يجيب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم تثبيت من الله كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وماذا وفي الآخرة، هذا تثبيت من الله. أما الغافل أو الفاجر أو الكافر الذي أراد الله فتنته فإذا قيل له ما ربك يقول لا أدري، وفي رواية يقول ها ها لا أدري، وما دينه يقول ها ها لا أدري، من نبيك لا أدري، ما العاقبة وما النتيجة، يقول له الملكان لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل أحد لصار ترابا، صلى الله العافية والسلام، ويفتح له مقعده من الجنة إن كان مؤمنا فيتحسر، ثم يفتح له بابه إلى نار جهنم. أما ذاك المؤمن فيفتح له باب جهنم، باب من النار، ليعلم منة الله عليه ورحمته عليه وأنه نجا بفضل الله وبتوفيقه في هذه الفتنة، ثم يفتح له إلى الجنة باب ويبقى متنعما بنعيم الله عليه، نائما كما تنوم العروس وينوم العروس حتى تقوم الساعة، وذلك يضيق عليه قبره وتختلف عليه أضلاعه ويأتيه من نار جهنم من السموم والحمور الحميم حتى تقوم الساعة. ذاك يقول رب أقم الساعة حتى يدخل إلى النعيم، وذاك يقول رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة حتى لا يرد على الجحيم والعياذ. إذن المسلم لا بد أن ينتبه لنفسه وأن يكون كيساً فطناً تجاه هذا الإسلام ليتعلم الإسلام. والله أيها المسلمون إذا تعلمنا ديننا حق التعلم وعرفنا حقيقته ما استطاع أحد من الناس بإذن الله وقوته أن يشوش على المسلمين في دينهم، لا في عقائدهم، لا في توحيدهم، ولم يجد أي مساحة في الأرض في أرض المسلمين ليصرفهم عن دين الله، لأن الأمة ستكون معتصمة بشرع الله وبحق الله ولن تتفرق وستجتمع. إذن الله عز وجل ابتلانا كما ابتلى السابقين، وبين الله عز وجل لما فتنهم وفتننا لكي تظهر معادل المخلوقين، ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الصابرين الموفقين من الله سبحانه وتعالى الذين نجوا بتمسكهم بشرع الله، هؤلاء الصادقون، والذين تزلزلوا واضطربوا وانحرفوا ولم يؤمنوا بهذا الحق وتلاعب بهم من تلاعب كانوا من الكاذبين والمنحرفين والعياذ بالله. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. آيات عظيمة أيها المسلمون، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. قال أهل العلم والتفسير يخبر الله عز وجل عن نفسه أنه ما كان ليترك ويدع أهل الإيمان ومعهم من المنافقين من معهم حتى يميز المؤمن الصادق عن المنافق الخبيث الكاذب، حتى تتميز الصفوف ويتميز صف الإسلام عن صف النفاق والشبهات والضلالات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من المسلم. هنا وقفة مهمة للمسلمين. ربنا سبحانه وتعالى تولى بنفسه تمييز المؤمنين عن المنافقين والكاذبين. فيمن على من شاء بالهداية والإيمان، ويبتلي بعدله وحكمته من شاء بالنفاق والخبث والدناءة والعياذ بالله. فإذا هؤلاء المخلوقون مفرقون من الله سبحانه وتعالى، فيهم المؤمن وفيهم المنافق، وفيهم من هو في صف المسلمين وفيهم من هو في صف ما يخالف المسلمين من النفاق والبدع والضلالات والشبهات. فإذا الأمة مما ابتليت به هذا التفرق وهذا التميز، تميز أهل الحق عمن يخالف من أهل الباطل والضلال والنفاق والخبث. لا بد للمسلم أن ينتبه لهذا الأمر. جمع الناس لا يتم إلا عن طريق الإيمان الصحيح. فإذا لم يكن هنالك إيمان صحيح ودعوة إليه واضحة صحيحة ومنهج واضح يدعو إليه، فإن الأمة لن تجتمع، وإن اجتمعت فستجتمع على خلاف هذا الحق. ولذلك هذا الإيمان الذي ميز الله به من شاء من عباده هو نفسه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة: ستفترق أمتي هذه على 73 فرقة، كلها في النار، يعني متوعدة بعقاب الله. وليس معنى هذا الحديث، وهو حديث صحيح في سنة أبي داود وغيره، أن الأمة هذه كلها كافرة، كلا، هذا فهم غلط ومغلوط. لكن المراد أن الأمة إذا افترقت وخالفت شرع الله سبحانه وتعالى متوعدة ومهددة بالعقاب. فمن أصر وعاند وتمسك بعقائد فاسدة وأقيمت عليه الحجة وأقام عليه القضاء الحجة ومات على غير الملة فهو العياذ بالله دخل في دائرة الكفر والضلال. لكن الأمة الحمد لله فيها من الخير ما فيها. فقالوا كلها، قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أو لهم المؤمنون حقا الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى ماذا كانوا مجتمعين؟ كانوا مجتمعين على الكتاب والسنة كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك أيها المسلمون، حينما نمر على كتاب الله سبحانه علينا أن نمر عليه بوعي وإدراك وتدبر، لأنه أيها المسلمون فيه علاج الأمة، فيه بيان الخير، فيه تحذير من الشر، فيه كل خير، فيه تحذير من كل شر. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم بين الله عز وجل أن هذا التمييز وأن يكون من الناس من هو من أهل الإيمان ومن الناس من يكون من أهل الكفر. قد يخبر الله عز وجل بذلك بعض أنبيائه ورسله.
نواصل إن شاء الله تعالى، قد ساقنا الوقت بسرعة ونختصر إن شاء الله تعالى، استطردنا للشيء اليسير. ما ذكرنا من النصوص هي إشارات لما جاء في شأن الفتن، وأن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه سيمتحن عباده بالخير والشر، كما قال تعالى: نبلوكم بالخير والشر فتنة. والنصوص في كتاب الله كثيرة، أما السنة فجاءت فيها أحاديث كثيرة يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ويحذر منها أمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين، يخاف عليهم من الشر والفتن والفساد صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المدينة تحذيرا لصحابته من الفتن، صعب على تل عالي ونظر إلى المدينة وقال لأصحابه: والله هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله إني لأرى مواقع الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، يعني نزولها في المدينة. هذا تنبيه أن الفتن ستحل بأهل الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر المسلمين بهذه الفتن وبأخبار ما سيأتي من الغيب الذي حكاه الله عز وجل له وأخبره به ليحذر المسلمين، كما جاء في حديث حذيفة. وأيضا مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الفتن. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الغداة أو الفجر، ثم صعد المنبر فحدثنا وخطبنا، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحدثنا وخطبنا. وفي حديث عمر أنه أخبرهم بما كان وما سيكون حتى تقوم الساعة، وحتى يدخل أهل الجنة الجنة، وحتى يدخل أهل النار النار في هذا اليوم الكامل. ثم نزل فصلى العصر، ثم ماذا؟ صعد المنبر فحدثهم وأخبرهم حتى صلى ماذا؟ العشاء، أو كما قال الراوي. هذا كله خوفا منه صلى الله عليه وسلم على أمته من هذه الفتن، لأن الفتن يستعاد من شرها. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في آخر صلاتنا قبل سلامنا أن نستعيذ من أربع كلمات: تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر فيه عذاب وفيه فتنة،
ومن فتنة المحيا والممات. كل المحيا وما يكون في الممات. وجاء في حديث صحيح أن فتنة القبر ما هي؟ سؤال القبر. وقد تحمل معنى آخر ما يكون فيه من عذاب المعذب فيه والعياذ بالله. ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال من شر، فإن من أعظم الفتن التي ستكون في آخر هذه الأمة فتنة من؟ هذا المسيح الدجال. وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. ومن أعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن فتنة الشرك بالله، وأن يعود من الناس إلى عبادة غير الله من الطواف بالقبور والأوثان والأشجار. هذا كله حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر عنه ما سيكون في آخر الزمان، أن يرجع الناس فيعبدون اللات والعزى والعياذة بالله، ويطوفون بقبر ذي الخلصة، يرجعون كما كانوا في آخر الزمان. هؤلاء شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. كيف يتخذون القبور مساجد؟ إما أن يتخذوها بعبادتها والعيادة بالله، وهذا والعيادة بالله من الشرك بالله، أن تعبد غير الله من المخلوقين، حتى لو كان هذا المخلوق نبيا مرسلا أو عبدا من عباد الله الصالحين، أن يتخذ القبور مساجد. وإما بالبناء عليها أو بالطواف عليها أو بدعائها أو بالسجود عندها أو بالسجود عليها، هذا كله والعياذ بالله إما أن يكون شركا يخرج عن الملة أو ذريعة والسبب إلى الشرك بالله والعياذ بالله. هذا من أعظم الفتن، أعظم فتنة الشرك بالله. لماذا كان الشرك أعظم فتنة؟ لأنه يصرف عن أعظم غاية خلقنا لأجلها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. لذا كان ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم لا يغفره الله إلا بالتوبة والرجوع إليه. فهذه فتن عظيمة. ولذا كان يخبرهم صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن، وكان صحابته لحرصهم على الخير وخوفهم من الشر والفتن كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن، كما في حديث حذيفة الطويل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة ماذا؟ أن يدركني. وهذا حديث طويل يحتاج إلى كلمة حوله بإذن الله تكون قريبا إن شاء الله تعالى. هذه الفتن العظيم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من السعادة أن يجنبك الله الفتن ما ظهر منها وما بطن. جاء في حديث صحيح عند أبي داود أن المقداد بن أسود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. ثلاث مرات كررها صلى الله عليه وسلم. ولن أن ابتلي فصبر فواها، يعني واعجبا له أنه يبتلى ويصبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد من جنب ماذا؟ الفتن. كان في مأمن منها. ومن أعظم الفتن التي ينبغي على المسلم أن يقف تجاهها الموقف الشرعي بالبعد عنها والحذر منها، وبالعلم النافع الذي يجعله على بصيرة بها وبشأنها، كما ذكرنا فتنة الشرك بالله. ومن الفتن أيضا فتن البدع التي تصرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث الناس في دين الله ما لم يشرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. صلوات غير مشروعة، أنواع من الصيام غير مشروعة، أذكار غير مشروعة، صلوات حتى على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة، هذه مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وبينه للأمة صلى الله عليه وسلم. ومن الفتن أيضا التي يحذر منها فتن الافتراق والطائفية والحزبية والتفتل على غير كتاب الله وعلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الفتن التي شوهت الإسلام وصرفت المسلمين عن دين الإسلام الواضح، لأن هذه الفرق والأحزاب كل يرفع شعارا أنه على الإسلام وأنه على الحق، لكن إذا وضعنا هذا الشعار على الميدان الواضح الصافي على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه شعارا مزيفا. شعار الحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو شعار الحق. فعليك أن تحذر من التفرق والتشرذم والطائفية والحزبية. من أعظم الفتن التي تمر بالأمة اليوم أيضا فتنة البعد عن علماء السنة الربانيين، علماء الحق، يبتعد الناس عنهم وأن ينصرفوا عنهم فلا يتعلموا علومهم ولا يقبلوا على فقههم، فهذا يوقعهم في الفتن ويجلب عليهم الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا العلم قبل أن يقبض، فإن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من قلوب العباد، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما أو لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الفتن، الابتعاد عن علماء الحق والارتباط بعلماء الجهل والضلالة، هذا من الفتن التي ينبغي أن نحذر منها، والسعيد من جنبها ونجاه الله عز وجل منها. من الفتن أيضا أيها المسلمون التي ينبغي علينا أن نقف منها موقف الحذرين وموقف الحذر، الخروج على ولاة الأمر وسلاطين المسلمين وعدم طاعتهم في طاعة الله ورفع شعارات الثورات والخروج عليهم وعدم الصبر على دورهم وظلمهم أو الاعتقاد في كفرهم بمجرد ظلمهم ومخالفتهم لشرع الله، هذا من منهج الخوارج ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج ومن فتنتهم، وبين أنهم يخرجون من الدين كما يمرق ويخرج السهم من الرمية، وإن كانوا على صلاة وكثرة صلاة وصيام فإن ذلك ليس بمصحح ما هم عليه، لأنهم خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام شرعه ومنهجه، فكانوا ممن أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فكانت عقيدتهم وكان منهجهم مردودا عليهم. وما تولد من هذه الفتن من الثورات والقلاقل والفتن والإحن، وما يشهد عالم المسلمين اليوم من خروج على الولاة والسلاطين، وما أحدث في الأرض من الفتن وتسلط الأعداء، هذا من الفتن سببه الرئيس بعد امتحان الله لمن شاء من عباده الإعراض عن الحق وعن العلم والبصيرة والبعد عن علماء الحق والسنة، لأنهم يبصرون الناس بمثل هذه الفتن. من أعظم الفتن أيضا التي ينبغي أن نحذر منها وخاصة طلاب العلم فتنة التعامل والتصدر، وأن يدخل في شأن الدعوة إلى الله من ليس هو من أهلها فيشوه دين الله بالجهل والسفه بعدم البصيرة فيضلل الناس أو يخاطبهم بأساليب ليست من الإسلام في شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالأدب وبحسن الألفاظ كما قال تعالى عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا ما يتعلق باختصار في ضوء هذه الكلمة المختصرة التي لم نفعها ولم نعطيها قدرها وشانها من المسلم وموقفه من الفتن، ولكن هذه إشارات الله أسأل أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ونشكر أيضا الإخوة بلجنة مسجد الرحمة على إتاحتهم لنا هذه الفرصة، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وفي أعمالهم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.